أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام أيها الأحبة إلى مسألة 1068. يقول المصنف: إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين له أو على ما عين. في هذه المسألة أيها الأحبة، وكلامنا ما زال في شرائط الوصي، قلنا بأنه الوصي له شرائط محددة يعمل من خلالها. وما هي وظيفته؟ وظيفته تنفيذ الوصية. هسه هذا تنفيذ الوصية مطلق بقيود معينة، كل هذا بحسب ما يوصي أو ما يحدد أو ما يعين الموصي. إذا عين الموصي له التصرف المطلق بالوصية كان تصرفه مطلقا، وإذا حدد وعين الموصي تصرفا خاصا معينا مقدرا بكيفية خاصة بقدر خاص، وجب على الوصي الالتزام بذلك المعين وذلك المحدد. ولذلك يقول المصنف: إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا، مثلا يقول له بأنه أنت فقط مأذون بحفظ المال من التلف، هذا عملك، باقي الأمور أنت مو وصي عليها، ما لك علاقة، ملتفتين أحبائي؟ حدد له عملا معينا، أنت فقط توفي الواجبات المالية، شكوا علي واجب مالي أنت توفي، أنت فقط لك حق القيمومة على الأطفال والقاصرين اللي بعدي. فيحدد له عملا خاصا بالوصية، الموصي يحدد عملا خاصا للوصي، يقول له: أنت وصي في هذا العمل. يجي السؤال هنا: هل للوصي أن يتصرف مطلقا في كل التركة وفي كل الوصية، أم أنه يلتزم بما حدد به؟ الجواب واضح، أنه يلتزم فقط بما عين له وبما حدد له من قبل الموصي. إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا، مقدار كمية من التصرف، مثلا يقول له: أنت وصي في ربع هذه الوصية، مقدار محدد، أو مثلا عند سيارة وبيت ومال معين، يقول له: أنت وصي في هذه السيارة الموجودة أو في هذا البيت، لك حق الوصاية وتنفيذ الوصية فقط في هذا البيت، ما لك حق تتدخل بالأمور الأخرى. زين، أو كيفية خاصة، أو مثلا هذا مال القدر الخاص، يقول له: أخرج عني صلاة، هو وصية في كل في تنفيذ الوصية، لكن شو يقول له؟ يقول له: أنا علي واجبات، مثلا علي صلاة، مطلوب صلاة، فأخرج عني صلاة 5 سنوات. هم يجي هذا الوصي، هل له الحق أن يقول: يا أبا هذا الميت خطية 5 سنوات، خلينا نطلع له 10 سنوات، هل له الحق في ذلك؟ خو هذا فد شيء جيد، ولكن ليس له الحق في ذلك، يلتزم بما عين له. فليس له الحق إذا عين له عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة أن يتعداها، بل يجب عليه الاقتصار عليها. ولذلك قال: إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة، يعني أخرج عني مقدارا من المال للصلاة بهذه الكيفية، مثلا صلاة فيها أذان وإقامة، أو صلاة يصليها مجتهد، أو صلاة بطريقة معينة، أو صوم بطريقة معينة، يخصص له كيفية خاصة. زين، شنو الحكم؟ وجب الاقتصار على ما عين أو على ما عينه الموصي له للوصي. زين، ولم يجز له، من هو وياي أحبائي؟ ولم يجز له، يعني للوصي، ولم يجز للوصي التعدي، تعدي على حدود هاي الوصية الخاصة أو القدر الخاص أو العمل الخاص أو الكيفية الخاصة. زين، فإن تعدى كان خائنا، يعني إن تجاوز الوصي هذا المقدار أو هذا الكم أو هذا الكيف الخاص الذي حدد له من قبل الموصي، أصبح خائنا وعليه الضمان. ملتفتين أحبائي؟ أصبح خائنا، هذا معنى من معاني الخيانة. الخيانة لا يتصور أنه فقط سرقة المال أو سرقة العين المعينة، لا، هذا التعدي على حدود الوصية وتجاوز ما خصص له وما قدر له في التصرف في تنفيذ الوصية، هذا التعدي يعتبر خيانة، ولذلك يقول ولم يجز له التعدي، فإن تعدى كان خائنا. طبعا شنو يترتب على الخيانة؟ وجب عليه الضمان. زين. وإذا أطلق الموصي، هسه الصورة الأولى أنه الموصي عين وحدد وشخص مقدار معين. هنا في الحالة الثانية، في الصورة الثانية، لا، الموصي أطلق، وإذا أطلق الموصي له التصرف للوصي بأن قال له، شلون أطلق الوصية؟ بأن قال له أن يتصرف كيف شاء، ملتفتين أحبائي؟ عفوا، بأن قال له أخرج ثلثي وأنفقه، بأن قال له أخرج ثلثي وأنفقه، يعني مجرد قال له هذا الثلث مالتي الموجود بعد موتي في أموالي أخرجه وأنفقه. هسه بأي طريقة أنفقه؟ هل بقدر خاص أو بعمل خاص أو كيفية خاصة؟ لولا لا، مطلقا لم يحدد، لم يشخص، لم يقدر قدرا معينا. وإذا أطلق الموصي للوصي التصرف بأن قال له أخرج ثلثي وأنفقه، يعني هاي الوصية مطلقة، ما بيها قيود، ما بيها شروط. زين، شنو الحكم؟ عمل بنظره ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء. التفتوا أحبائي، احنا قلنا إذا الوصي قيد بقيد أو حدد بتحديد أو شرط عليه شرط، حدود عمله ووظيفته شنو؟ هذا الشرط والقيد اللي قيد به واللي عين عليه. زين، وإذا أطلق الموصي ولم يحدد وجعل الوصية مطلقة، هنا الحكم نقول للوصي لك الحق في أن تعمل بنظرك، برأيك، حسب وجهة نظرك، أنت شنو اللي تشوفه أصلح. لكن التفتوا أحبائي، عمل بنظره، لكن هذا عمله بنظره وبوجهة نظره وبرأيه وباجتهاده الخاص، هذا هم نخليه براحته كيف ما كان، كيف ما اتفق. لو أكو فد شرط معين أو 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 حالة معينة أو تقييد معين، ولو تقييد ضمني، مع أن الوصية مطلقة هو إلى الحق بالتصرف مطلقا. التفتوا أحبائي، عمل بنظره، ولكن لا بد من ملاحظة مصلحة الميت في هذا العمل وفي هذا التصرف. وإلا إحنا قلنا لك اعمل بنظرك، وقلنا لك اعمل برأيك، وأخذ راحتك، ماكو مشكلة لأن الوصية مطلقة، لكن لا يعني هذا التعدي على مصلحة الميت، وحتى لو كان هذا العمل بخلاف مصلحة الميت. أنت اعمل براحتك وبنظرك وباجتهادك، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك العمل والتصرف خلاف مصلحة الميت، وهذا شرط مضطرد أحبائي، سواء إذا قيدت الوصية أو إذا أطلقت الوصية، وهي نقطة مهمة. هذا الشرط مضطرد، يعني موجود في كلا الحالين، أن لا يتصرف الوصي خلاف مصلحة الميت، لأن هو الموصي من خل وصي ماذا يريد منه؟ يريد منه أن يتصرف تصرفا يبرئ ذمته أمام الله تعالى، فكون يراعي مصلحة الميت. زين، وإذا أطلق الموصي له، يعني للوصي، التصرف بأن قال له أخرج ثلثي وأنفقه، عمل بنظره، قلنا حسب رأيه واجتهاده ووجهة نظره، ولكن لا بد من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له للوصي أن يتصرف كيف شاء، وإن لم يكن، يعني حتى ولو لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح، يعني التصرف الذي يتصرفه الوصي يجب أن يكون مطابق لمصلحة الميت، أو مرات يتصرف تصرف وهذا التصرف صالح ولكن غيره أصلح. التفتوا أحبائي، شوف شقد أكو تقييد، يعني ما نطلب منك أنه تتصرف تصرفا صالحا أو في مصلحة الميت فقط، لا، بل إذا كان هناك تصرفا وأحدهما أصلح للميت من الآخر وجب عليك أن تعمل الأصلح. ملتفتين؟ مثلا إذا أكو عبادة، أنا مطلوب عبادة، الموصي مطلوب صلاة، وإجوا اثنين قالوا له إحنا ناخذ هاي الصلاة الإجارة ونصلي على الميت، فواحد قال له أنا أصلي هاي الصلاة مع أذان وإقامة وكل المستحبات، قنوت مثلا مثلا، والآخر قال له لا. طبعا هو كلاهما صالح للميت، كلاهما قضاء لصلاة الميت، ولكن يجب على الوصي أن يختار ما هو الأصلح. أو مثال أوضح ثاني، إذا واحد مثلا إجى وعليه صلاة، مطلوب صلاة. فالوصي شاف اثنين يريدون يقضون عن هذا الميت، واحد منهم مجتهد والثاني رجل عامي من عامة الناس. فهو صحيح كلاهما سيقضي عن الميت، ولكن ما هي الصلاة الأفضل والأصلح للميت؟ صلاة المجتهد أو العارف الملتفت إلى صلاته، أو صلاة هذا الرجل البسيط الذي فقط يحسن القراءة؟ يقينا صلاة المجتهد طبعا بالظاهر، بالباطن الله العالم، لكن حسب الظاهر هذا الفعل أصلح، فيجب على الوصي أن يختار الفعل الأصلح. ولذلك يقول المصنف: فلا يجوز للوصي أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره، يعني فعل آخر أصلح مع تيسر فعله، يعني هناك عمل آخر أصلح من هذا العمل الذي تريد أن تقوم به أيها الوصي، زين، على النحو المتعارف، زين. ويختلف ذلك باختلاف الأموات. قلنا مرة واحد ميت مثلا وضعه وشأنه أنه طبيعي، هو مطلوب مثلا صلاة معينة فنقضي عن الصلاة الطبيعية عادي بصورة طبيعية، ومرة لا، حال الميت يقتضي أنه نؤدي عن صلاة بها هاي المستحبات الكثيرة ونلتفت إلى القنوت بالصلاة والأذان والإقامة، زين، أو لا التفت أحبائي. ويختلف ذلك باختلاف الأموات، يعني مرة واحد إحنا متأكدين من عنده، هو من بداية حياته هذا الميت متأكدين أنه من بداية حياته يصلي، فهذا إذا ردنا مثلا ننفذ وصيته، إحنا ندري بأنه هذا يصلي وندري بأنه ملتزم بأداء الحقوق والواجبات، لكن التفتوا أحبائي، منو أكثر نحتاط فيه؟ دفع الخمس له احتياطا، طبعا قاعد أحكي احتياطا، يعني هو ما عندنا فد شيء متيقن مطلوب مثلا 10 سنوات صلاة أو 100,000 خمس، لا، إحنا خلينا نقول صفينا هذا ذمة الميت من الصلاة والصيام، وهذا الوصي يريد أن يحتاط استحبابا عن الميت، فمن الأفضل يحتاط له مثلا يصلي له يعني يأجر له واحد يصلي له صلاة لو يدفع عنه خمس احتياطا؟ يقول هذا يختلف باختلاف الميت، مرة واحد احنا نعرفه أنه ملتزم جدا بأداء الحقوق الشرعية وظاهر حياته أنه قضى عمره كله بدفع الخمس والحقوق الشرعية، فهذا ما نحتمل بأنه مطلوب خمس، فش نسوي؟ نروح نصوم عنه، نروح نصلي عنه، نروح نبني جامع عنه، نروح نتصدق عنه، نروح نزوج جنة شاب عنا، ملتفتين أحبائي؟ ومرة واحد لا، ندري بأنه هذا كل الواجبات مأديها لكن هو عدة تقصير بصلاته، واحتمال واحدة من صلواته ما مضبوطة، احتمال ما مهتم بصلاته كثيرا، فش نسوي؟ العمل الأصلح للوصي أن يؤدي عنه صلاة احتياطا، يعني يؤجر عنه شخصا يصلي صلاة احتياطا. فشفت هذا الاختلاف بالأعمال بين الصالح والأصلح، هذا باختلاف الأموات، وهذا واجب على الوصي، فوظيفة الوصي مو وظيفة كيفما اتفق، ملتفتين أحبائي؟ ولذلك يقول: فربما يكون الأصلح للميت أداء العبادات الاحتياطية عنه، واحد يصلي عنه يصوم عنه، وربما في ميت آخر يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية. ليش قال احتياطية؟ لأنه إحنا إذا متيقنين هذا مطلوب خمس كن نوفي عنه الخمس، إذا مطلوب صلاة كن نوفي عنه الصلاة، إذا لا إحنا ما نعرف أنه مطلوب صلاة أو خمس ما مطلوب، ولكن مع ذلك عندنا هذا الثلث مال تريد نوفي، نريد ننفقه في القربات عن هذا الميت، فش نسوي؟ قلنا حسب حال الميت، إذا كانت العبادات أصلح نؤدي عنه العبادات، وإذا كان أداء الحقوق المالية الاحتياطية أصلح نؤدي عنه ذلك، إذا كان الصوم أصلح نؤدي عنه ذلك. ولذلك يقول: وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطيا، صوم، حاج، زكاة مثلا، زكاة يجوز ما ملتفت، كان عنده في يوم من الأيام غلات زراعية وهذا يجوز ما ملتفت ومطلع الحق الشرعي فنطلع عنه زكاة احتياطا دون غيره، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم. فالضابطة شنو أحبائي؟ ضابطة باختلاف الأموات، شنو حال الميت؟ هذا الوصي يكون وظيفته يستقرأ حال الميت وينفق الوصية وينفذ الوصية حسب ما يتوقعه من كونه الأصلح من الأعمال للميت، زين. وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العرات ومداوات المرضى ونحو ذلك. شوفوا هاي اختلاف الأعمال باختلاف حال الأموات. فإذا النتيجة أحبائي، إذا الموصي قيد الوصية وجب الاقتصار على الوصية المقيدة. إذا أطلق الوصية كان للوصي الحق في التصرف، ولكن هذا الحق في التصرف انقل لك فيه قيد شرط حالة معينة، وهي أن تتصرف برأيك باجتهادك حسب ما تراه الأصلح، ولكن يجب أن تراعي مصلحة الميت في ذلك. زين، هذا الكلام المتقدم كله إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه. يعني هذا الكلام المتقدم، نصرف الوصية في الحقوق المالية أو في العبادات أو في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقات أو في غيرها من الأعمال، هذا إذا لم يكن أن هناك شيء متعارف بالعرف واضح جدا وعليه قرينة على أنه الوصية تصرف في هذه الموارد. ملتفتين أحبائي؟ زين، وإذا كانت هناك قرينة على أنه لازم نصرف الوصية في هذا العمل المعين، وإلا كان عليه العمل، يعني شنو عليه العمل؟ وإلا كان العمل على ذلك المصرف المعين المتعارف. واضح أحبائي؟ فإذا كان هناك عمل متعارف عليه، مثل ما قلنا أنه متعارف الميت أو الميموت مثلا يقضون عنه الصلاة، نادرا ما مثلا يدفعون عنه زكاة أو يبنون عنه مسجد أو يسوون عنه فد عمل آخر، الصلاة، لأن أكثرنا مبتلين بمسألة التقصير بالصلاة. فإذا كان أكو هيك تعارف وأكو قرينة على أنه المطلوب من الميت والأصلح له قضاء الصلاة عنه ولو لم يكن مطلوبا، يعني تدري واحد مثلا عمره 60-70 سنة أكيد مقصر بصلاته في بداية حياته، في نهاية حياته صلاته ما تامة ما مضبوطة ما بيها توجه، فإحنا شو نسوي؟ نقضي له صلاة. هذا شنو؟ إذا كان هناك متعارف على هذا العمل المعين وجب أن نصرف الوصية في هذا العمل المعين. تصور صارت واضحة المسألة. زين، مسألة 1069. إذا قال، من اللي قال؟ فاعل قال، الموصي للوصي. إذا قال أنت وصي ولم يعين شيئا، يعني شنو؟ يعني ولم يعين شيئا أكون أنا وصيه فيه، ما قال يابا أنت وصي على أي عمل، ما قال. زين، ولم يعرف المراد منه، ماذا يراد بأنك وصي؟ وصي على شنو؟ مبهم الكلام، مبهم. وأنتم تعلمون بأنه الوصية إنشاء، فيجب أن يكون هناك إبراز لمرادها ولمراد الموصي. ملتفتين أحبائي؟ فإذا قال أنت وصي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه، يعني أكو إبهام بالمسألة، وهل هذا المراد؟ وإنه، يعني هل أنه تجهيزه، أنت وصي على تجهيزي أو وصي على صرف الثلث أو وصي على شؤون أخرى، ما أعرف، الكلام مبهم. ملتفتين أحبائي؟ الكلام مبهم، مو مثلا الوصية مطلقة قال لي أصرف ثلثي وأنفقه وأعرف بأنه يريد ينفقه في الطاعات، لا، هنا أصلا ما حدد، بس قال أنت وصي وسكت. وصي على شنو؟ مرة وصي على التجهيز، مرة وصي على القاصرين، مرة وصي على صرف الثلث، مرة وصي على الشؤون الأخرى من العبادات والواجبات المالية. ملتفتين أحبائي؟ فهنا كأنه الوصية مبهمة. يقول إذا قال أنت وصي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه، وإنه هذا المراد تجهيزه، تجهيز الميت الموصي، أو صرف ثلثه، أو شؤون أخرى، كان لغوا، هذا الإيصاء كان لغوا. زين، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد. يعني إحنا نجيش نقول بأنه هذا بهذا البلد، بهذا هاي الدولة، بهذا المكان، هل من المتعارف أنه إذا واحد كتب وصية أو أوصى لأحد بس يقول له أنت وصي وهذاك راح يعرف أنه ما هي وظيفته، أو لا؟ قد يكون في بلد معين، في مكان معين، متعارف معين أنه يجب عليه أن يبين، إما أن يطلق أو يقيد ويقول له أنت وصي في هذه الأمور، لازم يوضح ويبين. فإذا لم يكن هناك تعارف بعد، هاي الوصية كانت لاغية وهذا مو وصي، بعدين راح نتحول للحاكم الشرعي، راح تجينا إن شاء الله المسألة. ومرة لا، أنه متعارف، هو قال أنت وصي، وصي شي يريد من عندي مثلا، أكيد يريدني أسوي كذا وكذا وكذا، ملتفتين أحبائي؟ ولذلك يقول إلا إذا كانت لغوا، إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد، كما عفوا مثال: كما يتعارف في كثير من بلدان العراق، يعني محافظات العراق، أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه. شوف التفتوا، وصي هذا المتعارف يقول في العراق بمجرد أن يقول أنت وصي، فشي يصير؟ التفتوا وياي، يعني وصي في إخراج الثلث وصرفه، هذا واحد، وإخراج الثلث وصرفه يجب أن يكون مثل ما قلنا في مصلحة الموصي، ووصي في أداء الحقوق التي عليه، مو بس هذا، وصي في أخذ الحقوق التي له، يعني إذا هذا مثلا يطلب فأنت كن وصي بأنه تستنقذ ذيك الأموال وتجيبها. بعد ووصي في رد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها، أيضا هذا عنده أمانات ومات، فكون أنت تودي هاي الأمانات إلى أهلها. فإذا كان متعارف مثل ما هو بالعراق أنه إذا قال أنت وصي صار وصي على كل هاي القضايا يعني مطلقان، فالوصية صحيحة. وإلا إذا أكو إبهام وماكو متعارف ولا قرينة على تعيين هذه القضايا، فتكون الوصية ملغية ومبهمة. زين، نعم، في شموله، شنو شموله؟ هذا التعارف اللي ذكرناه في الإيصاء، احنا مو قلنا اكو متعارف معين على انه اذا قال انت وصي وسكت، المتعارف ان تكون في هذه الامور رد الامانات واداء الواجبات واخذ الحقوق، مو هيك متعارف؟ زين، السؤال هنا، التفتوا احبائي، سؤال: القيمومة على القاصرين هم تدخل بهذا المتعارف لو يراد لها تصريح خاص؟ يقول لا، المصنف يقول نعم، في شموله، يعني هذا التعارف في الإيصاء للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكالون. يعني إحنا هنا نحتاط، إحنا صح قلنا هذا المتعارف أنه الوصي شي يسوي، يؤدي الأمانات، يرجع الحقوق، يجيب الحقوق، يؤدي الصلاة، يصرف الثلث بمصلحة الميت، لكن القاصرين يقول لا، إشكالون في شموله تحت هذا المتعارف إلا ينص عليه. زين، والأحوط وجوبا ألا يتصدى الوصي لأمورهم القاصرين إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي. ما دام ماكو نص على شمول القاصرين بهذا الإيصاء والوصية مبهمة، فأنت أيها الوصي كن شنو لازم شو تسوي؟ ترجع للحاكم الشرعي. زين، وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره، يعني غير الوصي، إلا بإذن من الوصي. يعني التفتوا أحبائي، هنا عندنا حالتين: إذا ما أكو تصريح على شمول هذا الإيصاء للقاصرين، عندنا نقطتين. النقطة الأولى: من جهة نحتاج الحاكم الشرعي شنو يلا ينصبك أنت يا الوصي، يعني لازم تروح للحاكم الشرعي وتقول له، طبعا احتياط وجوبي، تقول له بأنه أنا أريد أتصدى لشؤون القاصرين، فنحتاج من الحاكم الشرعي يعطيك الصلاحية ينصبك على ذلك. واضح؟ زين، يقول لك تصدى لشؤون القاصرين. ومن جهة أخرى الحاكم الشرعي يحتاط في عدم نصب غيرك، يعني احنا صحيح ما قلنا لك تصرف بالقاصرين مباشرة لوحدك، وقلنا للحاكم الشرعي ينطيك احتياط، لكن ايضا اكو احتياط اخر، وهذا اللي هو وعدم نصب الحاكم الشرعي غير الوصي الا باذن من الحاكم الشرعي. ما دام انت وصي على باقي الامور بس ما راح يشمل القاصرين، فشي يسوي الحاكم الشرعي؟ اذا راد ينصب واحد اخر على القاصرين، كون يجي يستأذن من عندك، يحتاط ويأخذ منك الإذن، يقول لك أنا راح أنصب باعتبارك أنت وصي في الأمور الأخرى، فيقول لك أنا راح أنصب وصي للقاصرين، أو ينصبك هو. ملتفتين أحبائي؟ إما أن ينصبك الحاكم الشرعي ويأذن لك في التصرف في أموال القاصرين، أو ينصب شخصا غيرك. واضح إن شاء الله. زين، مسألة 1070: يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أي يبلغه الرد أو يبلغه الرد. التفتوا أحبائي، إحنا بالبداية ذكرنا أكو مصطلحات في كتاب الوصية، قلنا الموصي هو هذا الشخص الذي يريد أن يوصي، اللي راح يموت، المعرض للموت واللي وجبت عليه الوصية. زين، الوصي قلنا هذا الذي ينفذ الوصية، وياي أحبائي الوصي هو الذي يقوم بتنفيذ الوصية، الموصى له هو المستفيد اللي راح تجي أموال الوصية. واضح أحبائي؟ الموصى له، هاي قلنا مصطلحات متعارفة. التفتوا أحبائي، هنا بهاي المسألة 1070 يجوز للموصى إليه، يتبادر للذهن أنه هذا الموصى إليه منه؟ اللي راح تروح إلى الوصية، المستفيد من الوصية، لكن المصنف هنا ذكر الموصى إليه ويريد منه الوصي، من الكلام عن الوصي. وأيضا راح يتبين من خلال القرائن الموجودة في المسألة أن المقصود بالموصى إليه هنا الوصي. طبعا خاف واحد يقول ليش استخدم هذا المصطلح، نقول بأنه من وجه لفظا لغة ماكو مشكلة، باعتبار أن الموصى إليه، عذرا، باعتبار بأن الوصي هو أيضا موصى إليه، ولكن في تنفيذ الوصية، هو موصى إليه من قبل الموصي في تنفيذ الوصية، كما أن المستفيد من الأموال موصى إليه لذهاب الحقوق والأموال إليه، هنا الموصى إليه هو نفس الوصي. ليش؟ لأنها موصى إليه في تنفيذ الوصية. هيك نفهمها، واضح إن شاء الله. فيجوز للموصى إليه، يعني قلنا ياه الوصي، يجوز للوصي أن يرد الوصية. شلون؟ يجي فلان من الناس يقول لزيد، يقول له أنت وصيي، هذا شيء قل له زيد، يقول له أنا ما لي خلق ولا تورطني ولا تدخلني بهاي المعمعة والأمور، أنا ما بي حيل مثلا، ما أتدخل بهاي القضايا، فأنا أرفق. التفتوا أحبائي، في حياة الموصي، وهي نقطة مهمة، في حياة الموصي قال له أنا أرفض الوصية، يجوز لما يجوز؟ نعم يجوز. زين هسه خاف واحد يسأل، يعني شنو وإذا مثلا في موته يصير يردها وما يصير؟ لا، نقول بعد ماكو، صارت لازمة عليه، وجب عليه التنفيذ، ولذلك إذا أراد أن يرد الوصية فكون بحياة الموصي، مضافا إلى شرط آخر أن يبلغه، يقول له أنا ترى رديتها، خمو ذاك يوصي يقول زيد وصي، ويوصل الكلام الزيد وزيد يسكت مع أنه رافض، لا، كون يبلغ، سيبلغ بنفسه عن طريق رسالة عن طريق آخر، كون يبلغه بشرط أن يبلغ الموصي، قل له أنا رافض الوصية، فهل يجوز أن يردها في حياته؟ نعم. هل يجوز له للوصي؟ نعم يجوز له، يجوز للوصي أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، يقل له أنا رفضت الوصية. زين، بل الأحوط، أحوط وجوبا طبعا، اعتبار إمكان نصب غيره، يعني ياهو غيره، غير الوصي، له للموصي أيضا، بل الأحوط وجوبا اعتبار إمكان نصب غير الوصي للموصي، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها. شنقول؟ أنت الوصي، التفتوا أحبائي، الوصي لك الحق في أن ترد الوصية، ما تقبلها، واضح؟ أحوط وجوبا اعتبار إمكان نصب غيره، يعني نقول ماكو مشكلة أنت يا فلان الموصي أنه كون شنو تنصب غيري، بل الأحوط وجوبا اعتبار إمكان نصب غيره. التفتوا أحبائي، يعني أنا لمن أرد الوصية كون أنت قادر أيها الموصي أن تنصب غيري، يعني بعبارة أخرى كون هذا الوصي عندما يرفض الوصية، التفتوا أحبائي، الوصي عندما يريد أن يرفض الوصية ويردها كون شنه؟ أولا يبلغ الموصي الرد، وثانيا يبلغ الرد على نحو الفتوى، وثانيا أحوط وجوبا أنه تنطي مجال يبحث له عن وصي، وهو الموصي يستطيع أن يجعل وصيا غيرك حتى أنت ترد الوصية، وإلا إذا فرضنا بأنه لا يوجد أي وصي غيرك هم يحق لك ترد الوصية، هنا يقول أحوط وجوبا لا. ملتفتين إلى هذه النقطة الثانية، يعني بعبارة ثالثة، شرطان في جواز رد الوصية، أو قول ثلاث شروط. الشرط الأول اللي هو هذا تعتبر شرط أو لا، أن يكون الموصي حيا، واضح؟ فالرد بالموت ما يحق لك، أن يكون الموصي حيا. الشرط الثاني أن تبلغه، الوصي يبلغ الموصي بأنه رفض الوصية، يرد الوصية. زين، ذني على نحو الفتوى. الشرط الثالث على نحو الاحتياط، يقول أنت أيها الوصي إذا رفضت الوصية كون أكو إمكان من قبل الموصي على نصب غيرك، يقدر ينصب غيرك وصي، وإلا إذا فرضنا أنه الموصي لا يستطيع أن ينصب شخصا غيرك ويجعله وصيا، ما لك حق تعترض وتقول أنا أرد الوصية، واجب عليك تقبل، واضح؟ ملتفتين هذا الشرط الأخير قد يكون غريب، بل الأحوط وجوبا اعتبار إمكان نصب غيره له، يعني يجب عليك أيها الوصي أن تعطي مجالا للموصي حتى ينصب غيرك، إذا قدر خير على خير وانت بعد رد الوصية، إذا ما قدر انت فواجب عليك شنو؟ أحوط وجوبا عليك أنه ما ترد الوصية وتقبل بيها. زين، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي، قلنا هذا شرط بأنه يجب أن يكون في حياته، سواء قبلها، يعني الوصي قبل الوصية، قبل الرد قبل الوصية وما قبل أن يرد، قبل أن يرفض يعني، زين، أم لم يقبلها، أم لم يقبل الوصية، زين. مسألة 1071، الرد السابق على الوصية لا أثر له. شنو الرد السابق على الوصية؟ راح ينطينا مثال. فلو قال زيد لعمر لا أقبل أن توصي إلي، هو هسه وصالك، يعني هذا كأنه قبل إنشاء العقد، عقد الوصية وإجراء الوصية وصيغة الوصية ورفض الوصية، فهو أصلا وصية ماكو سالبة بانتفاء الموضوع، ملتفتين أحبائي؟ فلو قال زيد لعمر لا أقبل أن توصي إلي فأوصى عمر إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك. ليش لزمته الوصية؟ لأنه لم يردها بعد إنشائها، وإنما ردها قبل إنشائها، وقبل إنشائها لا وجود لها، فهي لاغية سالبة بانتفاء الموضوع. نعم لك الحق أن تردها بعد أن ينشئها، واضح أحبائي؟ فالرد السابق على الوصية لا أثر له. زين، مسألة 1072، لو أوصى إلى أحد فرد الوصية، يا فلان أنت وصي، ذاك قال له، قال لا لا أقبل، قلنا جائز أو لا؟ جائز بمطلق اللو بشروط. بشروط شنو هي الشروط؟ حياة الموصي، وأن يبلغه الرد، وأن لحوط وجوبا أن يستطيع الموصي أن ينصب غيرك. زين، فتوفرت الشروط، رد الوصية، زين. الموصي سوى معتز به هذا الوصي، أوصى إليه ثانية، قال أنت وصي، هاي إنشاء وصية ثانية. في المرة الثانية صاحبنا ما رد الوصية ولم يردها ثانيا هذا الوصي لجهله بها، لأنه هو بالبداية وصوا إلى رفض. ثاني مرة لمن وصل الكلام للموصي قال له فلان رفض الوصية، أوصى له ثانية، لكن هنا أكو نقطة، أنه بالوصية الثانية هذا الوصي لا يعلم بالوصية، فهل يكون ملزما بها أو لا؟ يعني جاهل بأنه أوصي له ثانية، هل يلزم بها أو لا؟ المصنف يقول أكو قول يقول يلزم بها، لأنه هذا بعد قال لك أنت وصي، فبعد أنت كنت تلزم بها. أكو قول المصنف شي يقول، يقول هذا القول لا بإشكال. ليش بإشكال؟ واضح تفتوا أحبائي، لأن الوصي جاهل بالوصية، ما وصل للكلام. بعدين يترقى المصنف يقول بل لا على نحو الفتوى لا تكون هذه الوصية لازمة. ليش؟ لأنه جاهل بها، ولذلك لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانية ولم يردها. ليش لم يردها؟ مو لأنه لا يريد أن يردها، مو لأنه قابل، لا، لجهله بها، ففي لزومها له قول، يعني أكو قول يقول بأنه لازم عليه الوصية، ولكنه شنو هذا القول اللي يقول بلزوم الإيصاء لا يخلو من إشكال، بل يترقى المصنف الأظهر خلافه. يعني شنو خلاف هذا القول؟ يعني شنو خلاف القول؟ أي لا تكون هذه الوصية الثانية التي جهل بها الوصي لازمة عليه، لازمة على الوصي. زين، مسألة 1073 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.